بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الكلمة وهذا المجلس الثاني من كلمة أو محاضرة التي مضت معنا بعنوان بناء مكتبة طالب العلم. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على أهمية الكتاب، وذكرنا فيه فضل العلم وطلب العلم، ثم تكلمنا على أهمية القراءة وأهمية الكتاب بالنسبة لطالب العلم، واليوم نتكلم على بقية هذه المحاضرة. ذكرنا شيئا من فضائل الكتاب وأهمية الكتاب، اليوم نقول في مسألة أخرى وهي كيف أحب القراءة. بعض الناس يقول أنا أحب الكتب وأرغب في شرائها، لكني لا أرغب في القراءة ولا أحب القراءة، كيف أحب القراءة؟ نقول محبة القراءة تكون بأمور. أول ذلك أن تنظر أولا في فضل القراءة، كما تقدم معنا في المحاضرة الماضية ذكرنا فيها فضل القراءة وأهمية القراءة وأهمية الكتاب وقراءته وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها، وقد ذكرنا نوعا من 19 مسألة في أهمية القراءة. فلا بد أولا إذا أردت أن تفعل فعلا أن تنظر في فضله ومكانته ومنزلته، لأن هذا من أعظم الأسباب التي تحرك نفسك إلى هذا الشيء. وهكذا عامة الناس وخاصتهم يحتاجون إلى بيان فضل الشيء قبل أن يفعلوا الشيء، هذا من أسباب التشجيع على الفعل. الأمر الثاني، ابدأ بقراءة ما تحب من الكتب والفنون. إذا أراد الإنسان أن يبدأ بالقراءة وأن يجعل له جدول معين يقرأ فيه ولم يتعود على القراءة بعد، فإنه يستحسن أن يقرأ ما يحب. ماذا تحب من الفنون أو العلوم أو الكتب أو المؤلفين؟ اقرأ لا بأس. يقول أنا أحب أن أقرأ مثلا في التاريخ أو في السيرة، حسنا خذ كتاب من كتب السيرة ثم ابدأ بقراءته. أي كتاب يروق لك يكون كتابا جيدا اقرأه. أحيانا يقول أنا أريد كتاب معاصر، لا أريد كتاب قديم، كتاب معاصر لفلان يعني جميل ومرتب وفيه مثلا جداول وخرائط وغير ذلك من الأمور المستحدثة، نقول لا حرج اقرأه. إذا قرأته فإنك إذا بدأت فيما تحب هذا يرغبك في كتب أخرى فيهون عليك القراءة. أما الغلط الذي يقع فيه بعض الناس أنه يقرأ أحيانا في كتب أو في فنون لا يعرفها ولا يفهمها أو يرى أنها ثقيلة عليه فيجد صعوبة في القراءة، فيقرأ كتاب أو فن لا يفهمه، صفحة صفحتين 15 لا يكاد يفهم إلا أقل القليل، ماذا يصنع؟ يتوقف عن القراءة، يرى أن القراءة أمر صعب وعسير ولا يمكن الفهم معها. هذا غلط، إنما اختر من الكتب ومن المؤلفين ومن الفنون ما يوافقك أو ما ترى أنه يناسبك. الأمر الثالث، لا تترك الكتاب إلى غيره حتى تختمه. الغلط الذي يقع فيه كثير من القراء أنه ماذا يصنع؟ اليوم خذ هذا الكتاب وقرأ منه 10 صفحات 20 صفحة ثم أغلقه، أتى بعد ساعة أخذ كتاب آخر ثم قرأ منه، وبعد يوم قرأ كتاب ثالث، لا يختم كتابا. هذا غلط. متى تشعر باللذة والمتعة؟ حينما تختم الشيء. إذا ختمت شيئا تجد في نفسك لذة، وهذه طبيعة بشرية. إذا قرأت كتابا ثم ختمته تجد متعة أنك ختمت شيئا وأحسنت شيئا وأتقنته. حتى مجالس العلم، لما تحضر عند شيخ في كتاب وتحضر يوم وبعد شهر شهرين ثلاثة، يحصل لك من المتعة حين ختم الكتاب أنك الآن أنجزت شيئا. وهكذا حتى لو أمور الدنيا، بنيت بيت وإذا ختم انتهيت من البيت وانتهيت من البنية، ماذا يحصل لك؟ فرح وسرور أنك ختمت شيئا وصنعت شيئا. وهكذا في بقية الأعمال، هكذا في الكتب. لا تتجاوز هذا الكتاب حتى تختم هذا الكتاب. اللهم إلا أنك تكون إنسان متمكن من القراءة فتجعلك مثلا 3 ساعات في اليوم تقرأ في ساعة في الكتاب الفلاني أو الفن الفلاني وساعة في الفن الفلاني وهكذا الساعة الثالثة، هذا لا بأس. أما أن تكون مبتدئا في القراءة فلا، لا تترك الكتاب حتى تقرأه. أصعب ما في الكتاب هو تجاوز النصف، لأن الإنسان في بداية القراءة يستمتع، ثم بعد صفحات الكتاب لنفرض أنه من 200 صفحة ينتهي مثلا من 30-40 يتوقف، يحصل له ملل ثم يغلق الكتاب، يبحث عن كتاب آخر ألطف أو أحسن ثم يقرأ ويتوقف وهكذا. لابد أن تقرأ الكتاب حتى تتجاوز النصف، فإذا تجاوزت النصف أهان عليك البقية، لأنك كما يقول ابن القيم كأنك تخاطب نفسك تقول يا نفس اصبري فإنما هي سويعات. الآن إنسان مسافر، لو مثلا أردت الخروج من هذا المكان إلى مثلا الرياض ومشيت تجاوزت الخفجي، لا أزال في بداية الطريق، لكن والله تجاوزت ورأيت اللائحة مكتوب عليها بقي على الرياض 300 كيلو، أقول أنا تجاوزت أكثر من النصف، هانت بقي 200 كيلو، هانت. يبدأ الآن السرور عندي والفرح والنفس تغير بسبب أني اقتربت المكان الذي أريده. أنا ذهبت إلى الرياض مثلا لحاجة مدينية وإما دنيوية، تجد نفسك ترتاح تطمئن أنك خلاص بقى 100 كيلو، 100 كيلو ولا شيء، مع أن 100 كيلو الأولى لعلها كانت صعبة، لكن 100 الكيلو الأخيرة هينة. يقول ابن القيم أنك تستخدم هذه الطريقة كما ذكر ذلك في طريق الهجرتين فيما أذكر، أنك تخاطب نفسك تقول هان ما بقي إلا القليل، فتجدك تشجع نفسك كالذي مثلا يحفظ متن يجد ثقل لهذا المتن، ثم إذا تجاوز النصف يقول هانت ذهب النصف بقي النصف، الذي أعانني على حفظ نصفه يعينني على حفظ نصف الباقي، فماذا تصنع؟ تكمل. إذا بقي الثلث أو الربع هانت ما بقي إلا القليل، ذهب الكثير وبقي القليل. كذلك في القراءة، إذا قرأت خاطب نفسك بهذا الأسلوب أنه والله ما بقي إلا القليل، إذن أكمل قراءتي حتى أختم هذا الكتاب. حتى أردت أن تقوم لحاجة أو تذهب لأمر أقول أنتظر حتى أختم هذا الكتاب ثم أقوم في حاجتي. الأمر الرابع أو الطريقة الرابعة التي تحببك في القراءة أن تقرأ مع إخوانك، تستعين بإخوانك، خاصة في البدايات يحتاج طالب العلم إلى أعوان ليهونوا عليه العلم ويهونوا عليه القراءة. القراءة ليست أمرا سهلا أو أمر يعني تستمتع به النفس، وهكذا الطاعات تحتاج إلى مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس ليست بالسهولة التي قد يتصورها بعض الناس أنك تجاهدها على فعل طاعة أو تجاهدها على ترك معصية، أحيانا تحتاج إلى تعب لأنها سميت مجاهدة، فتحتاج إلى تعب وإلى إعانة. ومن الذين يعينونك إخوانك. الآن مثلا إخوانك الذين هم مثلا في سنك أو في طبقتك أو في مرحلتك، أدرس في كلية الشريعة ومعي 2 أو 3 من إخواني، والآن انتهينا من الدراسة، أقول ما رأيكم أن نقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني مثلا بعد صلاة العصر لمدة 1.5 ساعة أو 2 ساعة، نقرأ بيننا بالتناوب، أن تقرأ 10 صفحات 20 صفحة ثم يقرأ هذا وهذا ونحن نتابع معه حتى نختم 1.5 ساعة. هذه الطريقة تجعلك تتشجع على القراءة، لأن خلفك أناس يحاسبونك تأخرت وينك لابد نختم لابد كذا، فتجد من يشجعك ومن يحاسبك شيئا فشيئا حتى تختم أنت وأخوانك القراءة. وهذا يحصل حتى عند طلاب العلم الكبار أنهم يجتمعون مع إخواني فيحتاجون إلى سرد بعض الكتب وقراءتها وجردها، فيحتاج إلى من يعينه على ذلك. ما منا من رجل إلا أراد أن يقرأ كتابا وتمنى لو ختم هذا الكتاب ثم لم يختمه، والسبب أنه لم يجد المعين ثم ترك القراءة ثم تكاسل عنها أو تشاغل عنها أو شغل عنها بقراءة بعض الكتب. فتحتاج في كثير من الأحيان خاصة في البدايات، نحن نتكلم عن البدايات، أما الذي وصل إلى النهايات كما يقال أصبحت القراءة هذه كما ذكرنا في المحاضرة الماضية أصبحت سجية عنده وعادة وطبيعة، لا يحتاج إلا في النوادر إلى من يقرأ معه، لكن نتكلم عن البدايات. المبتدئون والمتوسطون يحتاجون إلى من يعينهم على القراءة. الأمر الخامس استمر ثم استمر حتى تكون القراءة عادة. العادات لا تسمى عادات إلا إذا استمر عليها الإنسان تصبح عادة. أردت أن أعتاد على أي أمر من الأمور لابد أني أستمر عليه، كما ذكرنا في الدرس الماضي مثلا أردت أن أنام في وقت معين يحتاج إلى مجاهدة 2 أسبوع 3 أو 4 حتى تصبح هذه عادة عندي من العادات، أن الساعة الفلانية أنام اللي يسمونها الساعة البيولوجية، عندي عادة مثلا أني كل يوم أمشي الوقت الفلاني، أحتاج إلى صبر لأني أول يوم ثاني يوم أحرص وعندي حماس، ثم يبدأ الحماس يفتر شيئا فشيئا، ثم يحصل عندي كسل. القراءة تحتاج كذلك إلى عادة. كيف تكون عادة؟ بالاستمرار، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، شهر، أنت عندك وقت. كما يقول بعض الناس أن مثلا عندي وقت مقدس، عندك أحيانا وقت مثلا الوجبة، وقت هذا معظم ما أنشغل فيه بأي شيء، لأن هذا وقت وجبتي. خلاص من الدوام الساعة الفلانية عندي وجبة، ثم عندي راحة، ثم عندي كذا. مرتب أمرك على هذا الأمر، لأن وقتك ضيق ما تستطيع. هكذا العلم، عندي وقت، هذا وقت القراءة، أجعل وقت القراءة، خلاص انتهى الأمر، لا أنشغل بشيء سواه، وأستمر على هذا أسابيع، ثم يصبح هذا الأمر عندي غذاء، مثل الغذاء. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكر ابن عبد الهادي بعض طلابه، أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى الضحى ويقول هذه غدوتي، إن لم أتغدى خارت قواي. بعض الناس يقول يعني يستصعب أحيانا مثل هذه الحالات، لكن ليست بصعبة. لماذا؟ لأنه اعتاد على هذا الأمر، أصبح عنده قراءة يوميا، مثل الورد الذي تقرأ كل يوم، مثل أذكار الصباح التي تقرأها كل يوم، يصبح عندك مثل السجية، العادة. أول ما تخرج من صلاة العصر أنت معتاد مثلا الذكر، بعد صلاة العصر تجدك تذكر الله عز وجل أذكار المساء إلى ذهابك إلى بيتك، وهكذا بعد صلاة الفجر تجدك هكذا من خروجك من المسجد، إن خرجت أو في جلوسك تذكر الله عز وجل بأذكار الصباح حتى تصل إلى مكانك. فماذا نحتاج؟ نحتاج إلى الاستمرار. إذا استمريت فإنه يتيسر لك بعد ذلك حتى تصبح سجية وعادة عندك. الأمر السادس، شراء الكتب. مما يعينك على القراءة شراء الكتب. ذكرنا في الدرس الماضي أن شراء الكتب من أسباب الاستقامة والثبات على دين الله جل وعلا، كذلك شراء الكتب من أسباب القراءة. أحيانا الإنسان يرى كتاب في مكتبته اشتراه قبل فترة، فتهواه نفسه، يرى أنه يحتاج إلى هذه المسألة أو هذا الفن أو هذا العلم أو هذا الموضوع، فتجد يقرأ. لكن لو لم يكن عنده الكتاب ما قرأ. أحيانا تطرأ له مسألة فيريد القراءة فيها، فيجد مثل الكتاب الفلاني عنده فيفتح الكتاب ويقرأ. لنظرة مثلا استشكل آية أراد أن ينظر في تفسيرها، فوجد مثلا عنده ثلاثة تفاسير أو أربعة تفاسير اشتراها. لنفرض أنه فتح تفسير ابن كثير وأراد أن يقرأ في هذا التفسير، تجد يقرأ هذه الآية، بعد ما ينتهي من قراءة هذه ومعرفة تفسيرها ماذا يصنع؟ يقرأ الآية التي بعدها، هكذا تشده القراءة، أو يقرأ صفحة قبلها، أو أحيانا يفتح الكتاب يبحث فتقع عينه على مسألة أو فائدة، ماذا يصنع؟ يقرأها. تجد أن القراءة جلبت القراءة، والكتاب جلب لك القراءة. لو لم تجد الكتاب عندك أو كان عندك مختصر في القراءة تجد أنك لا تقرأ. فمما يعينك على القراءة الكتب وتنوع الكتب. اليوم مثلا لا تريد أن تقرأ مثلا في مسائل الفقه أو مسائل التفسير، تجدك تقرأ مثلا في مسائل المواعظ أو الرقائق، عندك كتاب في هذا. اليوم متعب أنت والفقه يحتاج إلى ذهن صافي، فتقرأ مثلا في التاريخ، عندك كتاب تاريخ تقرأه، سيرة تقرأه، مثلا في مسائل فوائد أو مثل صيد الخاطر أو فوائد ابن القيم وغيرها، تجد أنك تقرأها بسبب أنك مثلا متعب، فتقرأ مثل هذه الكتب التي فيها لطائف وفيها غراب. الأمر السابع، القراءة في الكتب التي تحثك على القراءة. كما قلنا القراءة في فضل الشيء تحثك على قراءة الشيء، كذلك القراءة في الكتب التي تحث على القراءة. أُلفت كتب في زماننا تحث على القراءة وتشجع عليها وتبين فائدة القراءة، كما أنها تبين سيرة العلماء مع الكتب، فتجد مثلا يذكرك أن فلان من العلماء قرأ صحيح مسلم 60 مرة، فلان قرأ مثلا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 100 مرة. 100 مرة قرأ كتاب فتح المجيد، أنا ما قرأت حتى مرة واحدة، أحتاج إلى أني أقرأ مرة ومرتين وثلاث. أجد أن فلان مثلا قرأ، كان مثلا المزني يقرأ تقرأ عليه رسالة الشافعي كتابه الضخم الأم في كل سنة مرة، حتى أظن قرأها أكثر من 60 مرة، تخيل. وهكذا تجد مثلا في صحيح مسلم أن فلان من العلماء قرأه نحو 60 مرة، وفلان قرأ البخاري ومسلم وقرأ السنن والمسند والكتب الفلانية، وفلان مثلا قرأ كتاب الفقه كذا وكذا مرة. هذا مما يشجعك على أنك تقرأ. أنا ما في شيء صعب، ما في شيء صعب. أحيانا مثلا نشجع أبنائنا أو نشجع بعض الإخواننا، الدراسة في الجامعة صعبة مثلا، الكلية الفلانية أو الجامعة الفلانية مثلا في المكان الفلاني، أقول تخرج منها آلاف الطلاب، والطلاب تعرفهم فلان وفلان، هم ليسوا أذكى منك وليسوا أشد حفظا منك، حتى كان مستواك أنت جيد ومستوى الممتاز، هؤلاء ليسوا بأحسن منك. هذا يشجعك أنك هم تخرجوا أنا سأتخرج، الأمر سهل. كانت سنك كبيرة، في أناس درسوا أذكر معنا ولحاهم بيض، وأبناءه يدرسون وكانوا موظفين، ومع ذلك درس معنا وتخرج من كلية الشريعة، وهكذا في بقية الأمور. إذن الأمر سهل، ليس بالأمر العظيم. حتى ذكروا عن إحدى النساء المسندات أنها قرئ عليها أظن المسند أو غيره، أو المسند الإمام أحمد، وكانت تنسخ وتصحح، تقول تكتب بيدها واليد الأخرى تهز رضيعها، يعني مشغولة في الطفل أو مشغولة في التصحيح والقراءة. إذن بإمكانك أن تقرأ قراءة هذه الكتب، يعني مثل المشوق إلى قراءة الكتب مثل كتاب علي العمران، جيد كتاب لو قرأته يحثك على القراءة، أو كتاب آخر لعبد الرحمن الفرحان عشاق الكتب، جيد جيد بحيث أنه يحثك على قراءة الكتب، كيف عشقوا الكتب، كيف أحبوها، كيف قرأوها واعتنوا فيها، إلى غير ذلك من قصصهم وأخبارهم التي تحثك على القراءة. المسألة الثالثة التي نتكلم عليها وهي صلب الموضوع، كيف تبني مكتبتك؟ أولا إذا أردت أن تبني مكتبتك لابد أن تعلم أمور هي تدخل ضمن هذه الكلمة، كيف تبني مكتبتك. أولا لابد أن تعرف أن الكتب في كل فن درجات، ليست درجة واحدة وإنما هي درجات، ففيها مختصرات وفيها متوسطات وفيها مطولات. أنا ماذا أحتاج إلى ماذا؟ فيها مهمات وفيها فروع، فيها كتب مهمة فيها كتب دون ذلك في الأهمية. ماذا أشتري من الكتب؟ لابد أن تشتري أولا أهم الكتب في كل فن، وسنذكر شيء من ذلك، لابد أن تعرف هذه. ما تذهب إلى مكتبة أعطني كتاب فلاني يلا الثاني الثالث الرابع أي كتاب يروق لك تشتريه، لا، لابد أن تعرف ما هو المهم، ما هو المهم حتى ترتب مكتبتك ترتيبا جيدا. لا يصلح أنك مثلا تشتري معجم الطبراني الكبير وأنت ليس عندك البخاري، لأن البخاري أهم من المعجم ومن المعاجم ومن السنن. إذا أعرف في فن علم الحديث أولا أهم كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، أو مثلا أشتري الكتب التي جمعت الصحيحين كالجمع بين الصحيحين للحميدي أو الإشبيلي، أو مثلا في المعاصرين لؤلؤ المرجان لمحمد فؤاد عبد الباقي، أو الجامع بين الصحيحين لصالح الشامي، وهكذا الكتب التي جمعت الصحيحين التي تدندن حول الصحيحين. أو مثلا إذا أردت كتابا في الحديث عاما أنتفع به في بداية التزامي أو أقرأه في بداية أمري مثل رياض الصالحين، كتاب في الحديث نافع مفيد، الأحاديث عامة وأحاديث صحيحة إلا ما قل منها مرتبة على أبواب نافعة في الآداب وأركان الإسلام وغير ذلك من الأذكار وغيرها، فهذا أنتفع به. إذا لابد أعرف أن في كل فن كتب مهمة، ما أقفز أشتري كتاب الإنصاف في الفقه وأنا ما عندي مختصرات المذهب الحنبلي أو ما عندي الكتب المهمة في مذهب الحنبلي، لا، إنما أنظر وأسأل أهل العلم في هذا الباب. الأمر الثاني، كتب ينبغي أن تعرف أنه ثمة كتب لا ينبغي أن تخلو منها مكتبتك. أساس المكتبة ما هو؟ كتب في الحديث، كتب في الفقه، كتب في التفسير، كتب في العقيدة، كتب في التاريخ، هذه لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب علم سواء كانت مكتبتك صغيرة أو كبيرة. مثلا الكتب الستة في الحديث، هذه الكتب لا ينبغي لطالب علم أن تخلو مكتبته منها، البخاري صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة، وموطأ الإمام مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد، هذه أمات الكتب أمدع الكتب. ولذلك مثلا لو قرأت في بلوغ المرام وجدت أنه اعتمد على هذه الكتب ورجع إليها في تأليف كتابه. والمنتقى للمجد الجد شيخ الإسلام ابن تيمية تجد أنه مثلا رجع إلى هذه الكتب. وهكذا كل كتاب في الحديث تجد أنه رجع إلى هذه الكتب. لا يصلح أن تشتري الأجزاء والأمالي والمعاجم أو المشيخات وأنت قد خلت مكتبتك من هذه الكتب. مهما كنت درست كلية الشريعة وتخرجت منها هذه الكتب ليست عندك، هذا لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا، لا يصلح في طالب العلم. مثل اللي يبني بيت وما عنده ديوان للرجال، ما يصلح ما يصلح، هذا يخرم مروءته، هذا يخرم علمه. كيف طالب علم وما عندك كتب هذه؟ هكذا مثلا في التفسير لابد يكون عندك كتابين ثلاثة أربعة في التفسير، هي المهمة في هذا الباب. فمثلا تفسير ابن كثير لا ينبغي أن يخلو منه مكتبة طالب علم. قد تخلو مكتبتك مثلا من تفسير الطبري لأنه كتاب مسند وفيه أمور أخرى لكن هذا مختصر دونه، أو مثلا تفسير البغوي يكون مع تفسير ابن كثير. قد لا تحتاج إلى تفسير ابن الجوزي لكن تحتاج إلى تفسير ابن كثير لأنه عمدة في هذا الباب وإليه المرجع. ولا يزال مشايخنا يتواصلون بهذا الكتاب ويعتنون به ويحرصون طلاب العلم على قراءته. إذن هناك كتب لا ينبغي أن تخلو منها مكتبتك، وهكذا في كل فن، في العقيدة كذلك وفي الفقه كذلك. هناك كتب مثلا في كل مذهب عندك متن لهذا المذهب أو كتاب متوسط، حتى لما كنت معتنيا بالفقه لابد أن تكون عندك كتب لكل مذهب. ثم إذا كنت حنبليا توسعت في كتب الحنابلة، مالكيا توسعت في كتب المالكية، لكن الأصل أن تكون مكتبتك تشتمل على هذه الكتب في هذا الباب. ثالثا لابد أن تعرف الكتب في كل فن فتشتري منها ما تحتاج إليه. فنأتي مثلا إلى أولا التفسير. التفسير كتبه كثيرة وهو على فنون متعددة ومختلفة وعلى طبقات وعلى طرائق. فمثلا هناك مختصرات ومتوسطات ومطولات، كما أن هناك كتب تفسير تتكلم عن غريب القرآن، وهناك تتكلم عن أحكام القرآن والفقه الذي في آيات القرآن، ولا يتكلم عن كل كلمة بعينها وإنما يتكلم عن الأحكام الفقهية في آيات القرآن. هناك كتب معتنية بالأسانيد، هناك كتب لا تعتني بالأسانيد وإنما تذكر التفسير. فمثلا أردت كتابا في التفسير لكنه مثلا في غريب القرآن، ماذا أصنع؟ عندي مثلا تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، هذا كتاب لا يستغنى عنه طالب العلم في غريب القرآن. وهكذا غريب القرآن للسجستاني أبو بكر من أعيان القرن الرابع الهجري، مطبوع في مجلد وطبع حديثا في قطر. أو مثلا مفردات القرآن للراغب الأصبهاني، كتاب مجلد ضخم طبع في أكثر مجلد ثم طبع في مجلد ضخم. كيفية هذا الكتاب؟ أن هذا الكتاب يأتي لك بالكلمة الواحدة ثم يأتي لك بالآيات التي ذكرت فيها هذه الكلمة، مثلا حج والآيات التي ذكر فيها ثم معنى الحج، مثلا قروء القر ومعنى القر والآيات التي وردت فيها على حروف المعجم. وهكذا غالب الكتب التي في غريب القرآن، مثلا كذلك غريب القرآن ابن الملقن له مجلد فيه مختصر، أردت أن تقرأ مختصر في غرائب الألفاظ التي قد تخفى عليك تجدها في هذه الكتب. وهكذا كتب كثيرة في هذا الباب. معاني القرآن لمعمر بن المثنى يتكلم أيضا عن الألفاظ الغريبة في القرآن وطبع في ثلاثة مجلدات، أو للأخفش وأيضا مطبوع. والفراء من علماء اللغة المتقدمين في القرن الثاني هجري، القرن الثالث هجري، وكتاب عمدة في هذا الباب. إذن هذه الكتب في باب التفسير أعتني بها. أردت كتابا في التفسير يشمل كل القرآن، لأن هذه الكتب لا تتكلم على كل القرآن وإنما تتكلم على الألفاظ الغريبة، الكتب في ذلك كثيرة جدا. ماذا تريد؟ لابد أعرف المختصرات. مثلا المختصرات كثيرة، فتجد مثلا في زماننا تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله شيخ شيوخنا عمدة في هذا الباب، كتاب مختصر ولطيف ويتكلم على جميع القرآن، أو مثلا الآن المختصر في التفسير، أو مختصر كذلك في التفسير طبع في مجمع الملك فهد، كتاب لطيف مختصر في التفسير يتكلم عن كل لفظة ويذكر فيها فوائد، مطبوع مع المصحف، سهل لطيف جيد. إذا أردت تفسير متوسط فعندي مثلا ابن كثير من أنفع الكتب في هذا الباب، وأن كان أحيانا يعد في المطولات، لأن ابن كثير رحمه الله إذا ذكر الأحاديث في الغالب أن يذكرها بأسانيدها، فيكاد يستوعب كثير من مسند الإمام أحمد، فيقول قال أحمد ثم يذكر إسناد في مسند الإمام أحمد ثم يريد الحديث في هذا الباب، فهو قد ذكر أحاديث كثيرة بأسانيدها ومتونها، ويذكر الروايات في الآية إذا كانت في تفسيرها أحاديث أو آثار عن الصحابة أو عن التابعين، وسيمر بك في تفسيره أقوال التابعين وأتباع التابعين بكثرة، أو تفسير البغوي فإنه تفسير سني وكلاهما شافعي، وكل منهما إمام من أئمة السنة في زمانه، وهم على عقيدة السلف رحمهم الله. أو مثلا تفسير ابن الجوزي عليه ملاحظات، أو تفسير ابن عطية وعليه ملاحظات أيضا لأنه يحشو ببعض عقائد المتكلمين، لكن تفسير البغوي وابن كثير من أفضل التفاسير في هذا الباب. إذا أردت تفسيرا مسندا فعندك ابن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري، وهو إمام المفسرين في هذا الباب، وهو شيخ في هذا الفن، كتابه تفسيره طبع في مجلدات، وطبعه أولا طبعة قديمة، طبع في بولاق طبعة قديمة، وكانت يعني سقيمة لكنها كانت نافعة في ذلك الوقت وجيدة في ذلك الوقت. وهنا أحب أن أنبه إلى أن أحيانا بعض الطبعات القديمة سيئة وبعضها جيدة، سيئة لا لأن المحققين كانوا سيئين وكانوا يحرفون، لا، وإنما هم وجدوا نسخة واحدة حسب ما تيسر لهم في بلادهم ثم أخرجوا الكتاب بعجري وبجره، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أخرج الكتاب على نقص فيه أو أتركه بلا إخراج، لا أخرجه على نقص فيه، ثم إذا خرجت النسخة تامة وكاملة الحمد لله رب العالمين. وذلك الطبعات القديمة أخرجوها على نقص فيها، ثم الآن مع التطور الحديث خرجت مكتبات كانت بالأمس يستحيل أن تصل إلى هذه المكتبة، يستحيل حتى مجرد رؤية الكتاب يمنعونك، وهذا جربته، يمنعونك من رؤية الكتاب. وإذا أعطاك الفيلم، كانت الأفلام مثلا قبل سنوات فيلم يجي هكذا يعني وشريط، تعرض الشريط ثم تركبه في الكاميرا ثم تعرض النسخة الخطية، وكان التصوير سيء جدا سيء جدا، ويقف على رأسك واحد حتى لا تصنع شيئا به، لأني شاهدت في بعض المكتبات في بعض الدول ولا أحب أن أسميها أنها أحيانا تطلب النسخة الخطية، وقد طلبتها فأتاني كتاب آخر وبعضها كان فارغ لأنه سرق، ما في كاميرات في ذاك الوقت مراقبة، والعمال يتساهلون اللي هم القائمون على الدار المخطوطات، فيأتي هذا فيسرق الفيلم يضع في جيبه ثم شكرا يضع الأوراق ثم يذهب. وأحيانا يغلطون فيقولون هذا كتاب لفلان ثم تأتي ولا تجد هذا الكتاب. الشاهد أنا طبع تفسير ابن جرير الطبري قديمة، ثم أخرجه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الأديب محمود شاكر، أخرجوا أجزاء منه ولم يتموه، وإنما وصلوا تقريبا إلى قبل النصف من الكتاب، ثم خرج بعد ذلك بتحقيق دار حجر مع بإشراف الدكتور عبدالله التركي، خرج في أكثر من 25 مجلد، إخراج جيد، ضبطت فيه المتون وأسانيد، وصنع فيه فهرس تستطيع الوقوف عليه، وهذه أفضل طبعة، هذه أفضل طبعة. يميز طبعة الشيخ محمود شاكر وأحمد شاكر أن فيها الكلام على الأسانيد، وهذه الطبعة ليس فيها كلام على الأسانيد وإنما ذكر تخريج فقط، وفيها تعليقات لهما جيدة نافعة، فلا تغني طبعة عن طبعة. هذا غير مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، هذا تفسير الطبري، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم، هذا أيضا من التفاسير السلفية التي لا يستغني عنها طالب علم، لأن تفسير ابن أبي حاتم ليس فيه سوى حدثنا وأخبرنا، وقد طبعت أجزاء منه ولم يوجد تاما كاملا. وكان بعض أئمة الدعوة يعظم تفسير ابن أبي حاتم أكثر من تعظيمه لتفسير الطبري، وسبب ذلك والعلم عند الله أن الطبري فيه سوى حدثنا وأخبرنا آراء الطبري وأقواله وتفسيراته، أما ابن أبي حاتم فلم يذكر شيئا من آرائه، وإنما فيه حدثنا وأخبرنا فقط، فيذكر الأحاديث إن كانت ثمة أحاديث، ويذكر الآثار إن كانت ثمة آثار. فلذلك يعظمون تفسير ابن أبي حاتم. لذلك مثلا تجد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسير في كتاب التوحيد كثيرا ما يورد رواه ابن أبي حاتم دون الطبري، لأن ابن أبي حاتم يفعل الصنيع الذي ذكرناه ثم التفاسير كذلك فيها بعضها تفاسير في الأحكام، مثل أحكام القرآن للشافعي له مجلد، أحكام القرآن لابن العربي المالكي طبع في 4 مجلدات طبعة قديمة تحقيق البجاوي، وهي طبعة جيدة على ما فيها. ثم خرج كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وهو أوسع هذه التفاسير في الكلام على أحكام القرآن، وهو أنفعها وأوعبها وأوسعها. والقرطبي هذا غير القرطبي صاحب المفهم في شرح تلخيص المسلم، ذاك محدث وهذا مفسر معتن بالتفسير، وأحدهما شيخ الآخر. الشاهد أن الجامع هذا عمدة في هذا الباب. وهناك تفاسير تتكلم عن أشياء في القرآن، مثل تناسب الآيات والسور، مثل كتاب البقاعي رحمه الله برهان الدين البقاعي، له كتاب العقود الدرر أو كذا في تناسب الآيات والسور، مطبوع في 25 مجلد. وكان شيخنا العلامة الأصولي الشيخ عبد الله بن غديان كثيرا ما يثني على هذا التفسير، يعني من كثرة الثناء على هذا التفسير يعني اشتريت هذه الطبعة القديمة في 25 مجلد، وهو في الحقيقة تفسير نافع في هذا الباب وجيد. هذا في فن التفسير، المختصرات قلنا والمتوسطات والمتطولات، هذه التفاسير لا ينبغي أن يستغني عنها طالب علم. وهناك تفاسير أخرى، إما تفاسير آيات مفردة، وإما تفاسير سور مفردة، وإما غير ذلك. فمثلا شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله له تفسير القرآن، وطبعت منها أجزاء كثيرة جدا، وإن كان لم يخرج كاملا للقرآن كله، وإنما فسر سورا كثيرا من القرآن، وتفسيره نافع جدا. وخرج تفسير لشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في المفصل، طبع في مجلد أو مجلدين، فسر في أواخر القرآن تفسيرا نافعا. وهكذا بعض المشايخ والعلماء المعاصرين فسروا بعض القرآن. هذا في علم التفسير. ثم نأتي بعد علم التفسير إلى علم الحديث، فنجد أن علم الحديث الكتب كثيرة جدا ومختلفة ومتنوعة، ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وأن يعتني بها، كما أنه يجب عليها إذا أراد أن يؤسس مكتبة أن يعرف شروحها. فمثلا عندنا أهم الكتب كما قلنا الكتب 6 التي لا يستغني عنها طالب علم، وما من كتاب منها إلا وقد خدم واعتني به وطبعاته كثيرة جدا. فمثلا البخاري، طبعات البخاري لا تكاد تحصى، يعني يعسر على طالب علم أن يذكر الطبعات للبخاري، لأنه منذ خروج الطباعة والبخاري يطبع، ولا تكاد تجد دولة من دول الإسلامية العربية إلا وقد أخرجت البخاري طبعة خاصة بها مثلا، أو خرجت في دورها، وإلى يومنا هذا والبخاري يعني تعاد طباعته. لكن أنا شخصيا أرى من أنفع النسخ نسخة اليونانية، وهي نسخة طبعت في 4 مجلدات طبعة قديمة، وطبعت حديثا في 4 مجلدات طبعة حديثة بتحقيق زهير الناصر عن دار طوق النجاة، وأظنها عيد طباعتها طبعة ثانية يمكن في المنهاج أو في غيرها. ميزة هذه الطبعة، لماذا اقتنيها؟ ميزتها أنه راجعها جمع من العلماء وصححوها، ومنهم اليونيني وغيره علماء اللغة وعلماء الحديث قرأت عليهم فصححوا هذه النسخة. وهذه نسخة نسخة متقنة قل وجود الخطأ فيها. وهذه النسخة الحديثة لتحقيق زهير الناصر فيها مزايا، منها أنه رقم الأحاديث على ترتيب عبد الباقي وعلى ترتيب فتح الباري الذي طبع قبل ذلك. فإذا قيل لك أن رقمه كذا تستطيع أن تقف عليه، لأن الطبعة القديمة اليونانية ما فيها ترقيم وإنما جزء صحة فقط. ثانيا من مزاياها أنه يحيلك في الأعلى إلى شرح القسطرلاني والعيني، وإذا أردت شرح فتح الباري ابن حجر فالترقيم يدلك على فتح الباري. ومن مزاياها أنه يذكر لك إذا رواه مسلم أو لم يروه مسلم، فيكتب لك في الهامش ميم رواه مسلم أو غير مسلم. ومن مزاياها أنه يذكر لك أطراف الحديث كما فعل ذلك عبد الباقي في تحقيق البخاري لما طبعه مع فتح الباري، فيذكر لك مثلا في كل حديث أطراف هذا الحديث في كذا وكذا وكذا. فهذه الطبعة لا يعلى عليها، لكن فيها عيب وهو صغر الخط وسوءه. الخط صغير وسيء، فيصعب معه استخراج حتى الحديث في الصفحة الواحدة. فالصفحة الواحدة فيها عدة أحاديث لأنها من الورق الكبير، فإذا أردت قراءة الحديث يصعب، خاصة إذا كان إنسان عنده ضعف نظر أو يحتاج إلى نظارات القراءة فيتعب معها، يتعب جدا. الطبعة الثانية دار التأصيل، ودار التأصيل طبعة الكتب الستة، فلذلك يعني اقتناعك لطبعاتهم جيد. والطبعة الثانية والثالثة من كل كتاب أجود من الطبعة الأولى، لأن الطبعة الأولى ثم استدركوا الأخطاء التي وجدت فيها، وهم اعتمدوا على جملة من المحققين والنسخ الخطية وجماعة من المراجعين والمصححين وغير ذلك من الأجهزة التي استخدموها والطرق والوسائل في ضبط هذه الكتب. بعض الفضلاء يعني يعيب على تصحيحهم أو تحقيقهم لبعض السنن أنهم أخطأوا فيها خطأ كثيرا، لكن هذا تختلف فيه الأنظار من جهة إثبات بعض الروايات أو بعض الألفاظ أو غير ذلك، لكن هي الأجود جملة. وكذلك خرجت طبعات أخرى، مثلا طبعة بيت السنة، وإن كنت لم أقرأها يذكرها بعض طلاب العلم أنها جيدة لكني لم أقرأها حقيقة. وخرجت أيضا طبعة العامرية، طبعة قديمة لكنها أيضا بنفس سوء الطبعة القديمة، أن حرفها سيء وطبعتها سيئة. هذا صحيح البخاري. طيب إذا أردت شروح صحيح البخاري أنظر في الشروح النافعة التي هي شروح شاملة وتامة وكاملة. فمثلا من أوائل الشروح للبخاري شرح الخطابي أعلام الحديث، ولم يستوعب البخاري، طبع في 4 مجلدات لكنه لم يستوعب البخاري. وشرح قوام السنة الأصبهاني، وهو من الشروح السنية الصافية من البدع والتأويلات الفاسدة، لكنه طبع ناقصا في 5 مجلدات. مثلا شرح ابن بطال جيد على ما فيه من تأويلات وملاحظات. ثم أتاك شرح فتح الباري لابن رجب الحنبلي، لكنه شرح ناقص، شرح ناقص ما أتمه وما طبع كاملا. ثم فتح الباري لابن حجر وقد استوعب جميع البخاري، وهذه من مزاياه، وأتى عليه من جانب الأسانيد وفقه الحديث والروايات والجواب عن الإشكالات وغير ذلك. وقد استفاد من شرح شيخه وهو من أوسع الشروح كذلك ابن الملقن في كتابه التوضيح، شرح الجامع الصحيح من أوسع الشروح. ثم شرح العيني، ثم شرح القسطلاني. ومن الشروح المختصرة شرح ابن سبط العجمي، له شرح في 4 مجلدات طبع قريبا، من أفضل الشروح، من أفضل الشروح في هذا الباب. وهناك شروح لكنها اقتصرت على ما في البخاري من مشكل، إما من غريب الحديث أو غيره، مثل كتاب ابن الجوزي مشكل الصحيحين، تكلم على مشكل في البخاري وعلى مسلم. ومثل كتاب ابن سبط العجمي هذا ليس مستوعبا لم يستوعب البخاري كله، وإنما شرح المشكل بالأحاديث، شرح المشكل بالأحاديث وبينها، مثل غريب القرآن والحديث للهروي، لأنه أتى على القرآن وكذلك أتى على الحديث اللي يسمى بالغريبين، يعني غريب القرآن وغريب الحديث. سنذكر إن شاء الله الكتب التي تتكلم على غريب الحديث. أنصح في هذا الباب دار الكمال أو دار العطاء، دار الكمال المتحدة، دار الكمال المتحدة الآن طبعت مثلا شرح القسطلاني محققا على عدة نسخ خطية، وطبعوا كتاب ابن سبط العجمي هذا على في 4 مجلدات، وطبعوا كتاب القاضي عياض المسمى مشارق الأنوار في 3 مجلدات، كان طبع قديما في مجلد واحد. مشارق الأنوار للقاضي عياض في شرح صحاح الآثار شرح 3 كتب، الغريب في 3 كتب شرحه، وهي الموطأ لمالك لأنه هو مالكي، وصحيح البخاري ومسلم، ثم رتبها على حروف المعجم. وتلاحظون في كتب المقدمة عموما أن شرحهم للغريب يرتبونه على المعجم، لماذا؟ ليتيسر الوقوف عليه، ذاك الوقت مخطوطات وتأتيك مثلا 100 ورقة، والورقة خطها ليس كخط الطباعة في زماننا، أنا كيف أستخرج الكلمة؟ حتى في التفسير ما يرتب على القرآن، بقرة طويلة وأنا أحتاج إلى قراءتها أستخرج أبحث لي 5 دقائق 6 دقائق، لا يرتبها على حروف المعجم. فمشارق الأنوار مثلا طبعة المتحدة هذه جميلة جدا، ورتبوا حتى الحرف رتبوهم جعلوه ملون بحيث تعرف أن هذا الهمزة والباء التاء وهكذا. فتجد مثلا أوابد، معنى أوابد، وتجد في مشارق الأنوار. وكذلك كتاب ابن قرقون مطالع الأنوار شرح فيه صحاح الآثار الغريب فيها في البخاري ومسلم وفي غيرهما، فهذه شروح صحيح البخاري. وكذلك من الشروح المعاصرة التي لا يستغني عنها طالب العلم شرح شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، فهو يتميز بأنه شرح سني سليم خال من البدع أو التأويلات أو المخالفات. ثم هو شرح يتكلم على الحديث ويتكلم كذلك على الفقه، فقه الحديث، لكنه لا يتعرض الأسانيد ولا الكلام على أحيان المبهمين من الرجال كما يفعل ابن حجر في كتابه فتح الباري. فإذا أردت معرفة من هذا الراوي ترجع إلى الكتب التي تتكلم على الأسانيد كفتح الباري وغيره من الكتب. ورجال الصحيحين لهم كتب مصنفة لوحدها في معرفة المبهم منهم أو من المراد بهذه الرواية، سفيان أي السفيانين وهكذا. ومن الكتب المعاصرة في شرح البخاري التي أنصح بها فتح الجليل شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي سلمه الله ورعاه، استوعب شرح البخاري شرح جيد نافع ينتفع به طالب العلم، تستطيع أن ترجع له، استفاد ممن سبقه، لكن كذلك هو في باب الصفات وغيرها على مجرى السلف. وهناك شروح لكنها غير كاملة وغير تامة، بمعنى أنها شرحت كتبا في البخاري، مثاله كتاب التوحيد، فشرحه شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وطبع منه مجلد تعليقات على صحيح البخاري، قرأت عليه مواضع ثم علق عليها وبين وجه الصواب فيها. وكذلك شرح شيخنا العلامة عبد الله الغنيمان سلمه الله ورعاه طبع في مجلدين لا يستغني عنه طالب العلم. وميزة هذا الشرح أنه أتى على كتاب التوحيد كاملا فشرحه بحيث كأنك تقرأ فتح الباري لكن بنفس آخر، فأنت تحتاج إلى معرفة المشكل، لأن كتاب التوحيد في صحيح البخاري على طريقة السلف في إثبات الصفات، وأتى بعض الشراح أشاعرة فهجموا على الكتاب ثم فسروه بناء على مذهبهم فخالفوا البخاري تماما. فتجد الواحد منهم يأتيك بغرائب وعجائب لا يقول بها البخاري. فالبخاري مثلا لما تكلم عن إثبات صفة الكلام في كتاب التوحيد وتكلم على حتى القراءة والمقروء، هو بيّن أكثر في كتابه خلق أفعال العباد، وبيّن أن أفعال العباد مخلوقة، لكن المقروء هذا ليس بمخلوق لأنه كلام الرب جل وعلا، وأنكر على اللفظية وبيّن أن اللفظية جهمية. وتجد الشراح من الأشاعرة يقررون مذهب اللفظية، واللفظية كما قال البخاري ها يا أخوان جهمية، فكيف أنت الآن تفسر كلام البخاري على مذهبك لا على مذهب البخاري، ثم تأتي وتحرف كلامه إلى مسلكك. فلذلك كتاب الشيخ الغنيمان نافع جدا، وممن شرحه شيخ شيوخنا الشيخ عبد الحق الهاشمي، شرح كتاب التوحيد وطبع في مجلد طبعة قديمة جدا، وكان مشايخنا يثنون عليه لأنه أقدم كتاب في التوحيد فقط، في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. والشيخ عبد الحق من المشايخ المعروفين بالسنة، وله إجازات ومرجع كثير من المشايخ في الإجازة عن البخاري وغيره من طريقه، وابنه الشيخ عبد الوكيل موجود حي من المؤمرين، يعني ممن قرئ عليه البخاري وقرئ عليه غيره. ومن الكتب المفردة مثلا كتاب العلم شرحه الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وكتاب التفسير شرحه شيخنا الشيخ زيد شرح كتاب العلم، وشيخنا الشيخ عبيد الجابر رحمه الله شرح كتاب التفسير وطبع في أظن 3 مجلدات أو نحوها. وكذلك هكذا شرح بعض المشايخ بعض الأجزاء من البخاري، وشروح المسموعة كثيرة جدا في هذا الباب. هذا في البخاري. ثم نأتي إلى إذا أردت أن تعرف رجال البخاري، تجد الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، تكلم على رجال البخاري وبين منزلتهم ودرجتهم. ثم الكتب التي يعني خرجت من هذا الكتاب الكمال سواء مطولات أو مختصرات ترجع إليه، وهذا فن آخر هو فن الرجال والتراجم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن أردت معرفة رجال الصحيحين في هذا الكتاب الكمال، ثم تهذيب الكمال للمزي، ثم تهذيب التهذيب لابن حجر، ثم تقريب التهذيب لابن حجر. هذه كلها تدور في فلك الكتب الستة في معرفة رجال الكتب الستة. ننتقل إلى مسلم. مسلم أيضا من الكتب التي اعتنى بها علماء الإسلام وطبعت طبعات كثيرة لا تحصى، من أجودها كذلك الطبعة العامرة القديمة في 4 مجلدات، لكن يعيبها أنها طبعة ورقها كبير وخطها صغير وخط قديم، يعني الطباعة القديمة لكأنها مخطوطة، أحيانا حرف الميم يشكل عليك هو ميم أو فاء من رداءة الطباعة يعني في ذاك الزمان، وصورت الآن وطبعها أيضا زهير الناصر كطباعته للبخاري لأنها طبعة جيدة واعتنى بها العلماء. ثم طبعها محمد فؤاد عبد الباقي طبعة جيدة مرقمة مشكولة في 5 مجلدات، لكن مما يعيب طبعته أنه حشاها بالتأويل، فيأتي إلى بعض الحديث الصفات فيتأولها نقلا عن غيره، ومما يعيبها أن ترقيمه غريب عجيب، لم يرقمها الترقيم الصحيح. فلو سألت أكثر طلاب العلم عن عدد حديث مسلم لقال لك والله يمكن حديث مسلم 2000 وزيادة أو 3000 حسب ترقيم عبد الباقي. وما لا يعلمه عامة طلاب العلم أن عدد حديث مسلم كعدد أحاديث البخاري 7000 حديث وزيادة بالمكرر، طبعا كالبخاري بالمكرر 7000 حديث وزيادة، واختلفوا في عدها. لكن الشيخ وهو أيضا من شيوخنا الذين أجازونا صلاح الشامي في كتابه لأصول الكتب 9 المطبوع في 12 مجلد ذكر عدد حديث البخاري، لكن نسيت الآن كم هي، يمكن عدها 7300 زيادة. ثم ذكر أن مسلما عدد أحاديث صحيحه كالبخاري تماما، وهذا من الغرائب. ومسلم تعرفون أنه تلميذ الإمام البخاري، هذه طبعة جيدة. ثم طبعته دار التأصيل كما تعلمون طبعة جيدة كذلك. ثم كثرت الطبعات في زمان، بعضها الآن خرجت طبعات مصورة عن نسخ خطية قديمة، لكن ما لا يحتاج إليها طالب العلم الآن، ما قيمتها العلمية مع خروج طبعات اعتمدت على هذه النسخ بلجان محققة للكتب؟ لأن تعرفون اللجان التي تشتمل على 10 و20 و30 يضبطون الكتاب، لأن هذا ينسخ 4 5 6 10 ينسخون ويراجعون النسخ، ثم مجموعة تراجع ضبط الحديث، ومجموعة تراجع صرف الحديث ولغة الحديث حتى تضبط، لأن كل لفظة تحتاج إلى ضبط. فهذه الطبعات يعني أرى أنها طبعات جيدة. أما شروح مسلم فكثيرة، من أوائل الشروح المعلم للمازري، طبع في 3 مجلدات لكنه لم يستوعب مسلم، وشرحه وفيه تأويلات كثيرة. ثم أتى القاضي عياض فألف كتابه إكمال المعلم، وهو من الشروح المستوعبة لمسلم. ثم أتى القرطبي فألف كتابه المفهم، فيه شرح تلخيص مسلم. ثم أتى النووي رحمه الله وألف كتابه منهاج المحدثين المعروف بشرح النووي على مسلم، أو المنهاج للنووي. ثم بعد ذلك كثرت الكتب كما سأذكره. ثم بعد ذلك أتى كتاب الشيخ العلامة الأثيوبي، وتوفي رحمه الله قبل يعني يمكن 2 أو 3، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم الحجاج. هذا الكتاب حقيقة كل الصيد في جوف الفراء، لو أردت أن تستغني به عن غيره لا أغناك، لأنه أولا كتاب أتى على الأسانيد فتكلم عليها إسنادا من جهة معرفة الرواة، من هذا وفاته وشيوخه وغير ذلك. ثم أتى إلى المتون ففسرها ووضحها تفسيرا لا تكاد تجد عند من سبقه. وقد جربت هذا، رجعت إلى بعض الأحاديث عنده وإلى شرحها عند مسلم ومن سبقه، فلم أجد الجواب عند النووي، فلم أجد الجواب عند النووي، وجدت الجواب عنده هو رحمه الله. حتى ما يمر بك من الإشكالات في بعض الأحاديث تجد الجواب عنده. ولذلك طبع كتابه في كم مجلد؟ 47 مجلد تقريبا، 47 مجلد، وهو أوسع كتاب في شرح مسلم. كتاب القرطبي جيد، لكن فيه تأويلات، لكنه جيد من حيث المتانة العلمية. والفرق بينه وبين النووي لأنهما يعني متعاصران ومتقاربان في الزمان. النووي تعرفون أنه توفي سنة كم؟ 76 و600 الهجرة، والقرطبي أظن 656 هجريا أو نحوها، اللي هو أبو العباس القرطبي. أبو العباس تفسير شرحه جيد، لكن مما يعيبه أنه شرح لتلخيصه هو لخص مسلما واختصره، فحذف الأسانيد وحذف المكرر، فلذلك من الطبيعي أنه لم يتكلم على الأسانيد ولم يتكلم على ألفاظ بعض المكررات، وإنما تكلم على ما اختصره هو. وطبع كتابه في 7 مجلدات في دار ابن كثير في دمشق. النووي لا، ميزته أفضل أنه أتى على مسلم تكلم على رجاله، وإن كان لم يستوعب يعني الألفاظ كلها، ولكنه هو أفضل أو من أفضل الشروح في وقته. إلى أن خرج كتاب الشيخ الأثيوبي رحمه الله فاستوعب شرح مسلم، وكذلك طبع له النسائي، وطبعت أظن طبع له الترمذي كذلك، طبعت له مجموعات من الشروح، حقيقة أنها نافعة جدا لا يستغني عنها طالب العلم. كذلك من الشروح شرح شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين المسمى بالتعليق على صحيح مسلم، لكن بعض الكتب لم يشرحها، وبعض الأحاديث وكذلك البخاري بعض الأحاديث لم يجدوا شرحها، يعني ضاعت مع التسجيلات ضاعت. وكذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله طبع له في شرح البخاري تعليقات ليس تاما، لكن تعليقات في 4 مجلدات طبع أحد طلابه أظن الشيخ عبد الله الروقي. لكن الشيخ بن عثيمين حفظت، لأن الشيخ بن عثيمين كانت عنده تسجيلات خاصة بدروسه في مسجده، فكان لا ينتقل من مسجد إلى مسجد، مسجده هو في عنيزة والتسجيلات مقابل المسجد، سجل كل دروسه كل دروسه بخلاف شيخنا الشيخ ابن باز، لم تكن هناك تسجيلات تتفرغ، كان بعض الطلاب يسجل، يأتي مسجل فيسجل، وأحيانا يسجل بعض الناس لكن تفقد أيام الأشرطة، تسمى الكاسيت الأشرطة، وبعضها يفقد وبعضها يعني أحيانا يتأخر الذي يحضر الدرس فلا يسجل الدرس، لذلك حصل بعض النقص. وكذلك بقية السنن، أنا لا أريد أن أطلع عليكم على كل كتاب على حدة، لكن سنن أبي داود كذلك من الطبعات المميزة، طبعة دار التأصيل، طبعة الدعاس القديمة، ثم طبع الآن طبعات جديدة، أظن الشيخ عصام هادي طبعها، طبع سنن ابن ماجه، وطبع بعض الكتب، وتحقيقاته جيدة ومتقن في هذا الباب، وطبعت سنن أبي داود كذلك يعني أكثر من طبعة يعني جيدة، طبعتها دار الرسالة، لكن طبعتهم يعني لم يعتمدوا على نسخ خطية جيدة، وإنما طبعوه طبعة يعني مثل الطبع بقية الطبعات، لكن طبعة التأصيل لا، اعتمدوا على نسخ خطية كثيرة وضبطوا الكتاب ضبطا جيدا يعني في الجملة. ثم شروح سنن أبي داود كذلك كثيرة، وقل الاعتناء بالسنن الأربعة في الشرح، لأن العمدة هما البخاري ومسلم، فذلك قل نشاط العلماء في شرح السنن الأربعة، فتجد مثلا العيني شرح سنن أبي داود لكن مفقود، طبع منه جزء، لا تكاد تجد شرح كامل تام مطبوع لأحد العلماء المتقدمين لسنن أبي داود، إنما شروح التي طبعت شروح معاصرة مثل عون المعبود، يعني عالم قبل 100 سنة أو 200 سنة، يعني يعتبرون هؤلاء معاصرون أو متأخرون، لكن الكلام على المتقدمين، إلا حواشي يسيرة للسيوطي، فهذه حواشي يعني لا تعتبر شروحا يعتني بها طالب العلم، أو تذكر مثلا الجواب والإشكال وإشكال الحديث أو صحة الحديث أو الكلام على أسانيد أو غير ذلك. طبع شرح لابن رسلان أحد علماء القرن التاسع، أظن القرن التاسع هجري، طبعته دار طبعته حقق في طبعة مجموعة خالد الرباط اللي هي دارهم نسيت اسمها الآن، تقريبا في أكثر من 20 مجلد، وطبع كذلك شرح لأحد علماء الهند يعني نسيت ضبط اسمه، طبعته دار البشائر البيروتية أيضا قبل سنوات، وكذلك الشروح كثيرة في هذا الباب. وطبعا السنن تعرفون أن شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، لكن للأسف أنها لم تطبع ولم يراجعها الشيخ يعني ولم يرغب في ذلك وهذا غلط غلط، لأن كتب السنة ينبغي أن يعتني بها أهل السنة في شرحها وضبطها، حتى لو كان الشرح يسير لم يكن شرحا موسعا مطولا، بقاء الشرح أنفع للناس، بحيث يحال الناس إلى شرحه بدلا أن يحال إلى بعض من قد يحشونها في تأويلات مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. شرح النسائي سنن النسائي قلت لكم أن الشيخ الأثيوبي شرحه كذلك، وشرحه غير واحد من أهل العلم، وكذلك ابن ماجه والترمذي شرح بتحفة الأحوذي، وشرح الشيخ الأثيوبي رحمه الله كذلك. ابن ماجه هناك حاشية للسيوطي، وطبع شرح كذلك لأحد العلماء نسيت اسمه، شرح موسع لابن ماجه. هذه الكتب الستة ذكرنا لكم طبعاتها وأهم ما فيها، لأن طالب العلم لا يستغني عنها. تقولنا نكمل بقية كتب السنة ولا نغير؟ ما أدري، حس إنكم مليتوا ولا ها؟ عندنا مسند الإمام أحمد من الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم، موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد. موطأ الإمام مالك من تأليفه هو، ثم كثرت الروايات عنه. موطأ الإمام مالك عمده، والشافعي رحمه الله يعني أخذ الموطأ عن مالك، لأن مالكا كان شيخا للشافعي، والشافعي كان شيخا لأحمد. الموطأ كثرت رواياته لأن مالكا كان يقرئه كثيرا، فيزيد أحيانا بعض الحديث وأحيانا بعض التعليقات وبعض الكلام منه هو رحمه الله. فمثلا الرواية المشتهرة عند الناس رواية يحيى الليهي، والتي طبعت طبعات كثيرة، منها طبعة محمد فؤاد عبد الباقي والتي اعتمد عليها الناس بعد ذلك، ومنها طبعة بشار عواد معروف وهي طبعة جيدة في مجلدين، ثم طبع طبعة موسعة اعتمدت على نسخ خطية كثيرة، طبعة الأعظمي طبع في الإمارات في تقريبا 7 مجلدات أو نحوها، وهي من كذلك من النسخ المتقنة، وثم طبع طبعات كثيرة جدا. لكن بالنسبة لي أنا شخصيا أرى أنك لا تخرج من هاتين الطبعتين، طبعة بشار طبعة الأعظمي، وطبعت في المغرب طبعة جديدة كذلك قبل سنوات في المغرب، حقيقة لم أرها بعد، لكن أثنى عليه بعضها العلم أنها طبعة جيدة. وفي رواية ابن بكير طبعت حديثا في 3 مجلدات، وحققها الدكتور بشار عواد معروف، وادعى فيها أنها أهم رواية يحيى وأنها رواية مهمة وغير ذلك من مما ذكره. ومن الرواية المهمة محمد بن حسن الشيباني، لأنه من تلاميذ مالك، واعتنى الأحناف بشرحها، مثل اللكنوي وملا علي قارئ شرحوا رواية محمد بن حسن الشيباني، وهي طبعة يعني طبعت في مصر وطبعت في كذلك في البحرين وطبعت في الهند قديما. ومن الروايات الزهيري أبي مصعب الزهيري، طبعت في مجلدين في مؤسسة الرسالة. ومن الروايات رواية الجوهري، وسميت بمسند الجوهري لأنه رتبها على المسانيد، رتب موطأ الإمام مالك على الأسانيد. وفي هذا المسند الجوهري آثار وأقوال لا توجد في البقية، لأن بعض الناس قد يقول أنا يغريني رواية يحيى ما دامت العمدة عند بعض العلماء انتهى الأمر. لا، رواية الجوهري فيها آثار وأقوال غير موجودة في بقية الكتب. كذلك من الروايات رواية ابن زياد، طبع جزء منها في مجلد، يعني هذه كم رواية ذكرنا الآن؟ 5 روايات ذكرناها. والعمدة عند العلماء رواية يحيى، لأنه أتى العلماء بعد ذلك فنشروها وشرحوها، فتجد مثلا من أهم شروح الموطأ التمهيد لابن عبد البر، وهو أكبرها وأوعبها، تكلم فيه على الأسانيد والمتون وعلى الفقه. وتعرفون أن الحافظ بن عبد البر صاحب التمهيد محدث وفقيه ولو عناية في هذا الباب. وشرحت أو شرح الموطأ قبله عدة شروح، يعني طبعت طبعها الدكتور والشيخ عبد الرحمن العثيمين رحمه الله، طبعت في مجلدين أكثر من شرح، يعني مطبوعة مشتهرة أظنها صدرت عن مكتبة العبيكان. ومن الشروح المنتقى للباجي شرح موطأ الإمام مالك، ومنها شرح الداني، ليس هو البقرئ، الشهير آخر في القرن 6 هجري، واسمها الإيماء، الإيماء في شرح الموطأ، طبع في 5 مجلدات، طبع في دار المعارف في الرياض. ومما يميز شرحه أنه على طريقة مالك في العقيدة والفقه، وأثبت الصفات على طريقة مالك، لأنه أتى بعض المالكية المتأخرين فشرحوا الموطأ لكنهم حشوه بأقوال الأشاعرة مثل الباجي وغير الباجي. أما ابن عبد البر لا، كان على طريقة أهل السنة، وكذلك الداني هذا وغير هؤلاء ممن شرح موطأ الإمام مالك. ثم مسند الشافعي، الشافعي المسند هذا لم يؤلفه إنما روي عنه ثم انتشر، وطبع طبعات كثيرة، من أجودها طبعة الدكتور فوزي رفعت، طبع في مجلدين، أو عبد المطلب اسمه، أو فوزي رفعت، طبع في مجلدين عن دار البشائر البيوتية، يعني طبع مجلدين كبار، وإلا فإن الكتاب يعني طبع في مجلد لطيف صغير قديما، ثم طبع في هذين المجلدين، ثم طبع طبعات كثيرة. ويعني من الكتب كذلك قلنا مسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أحمد أفضل طبعاته، طبعات كثيرة، ثم طبعه الشيخ أحمد شاكر، طبع اليونانية 6 مجلدات، وعليها الإحالات القديمة مثل تخرجات الشيخ الألباني عليها، صنع الشيخ الألباني رحمه الله لها فهارس للمسانيد وغيرها، وصنعت لها فهارس الأحاديث في مجلدين، وكانت هي العمدة، لكنها طبعة سقيمة جدا، وطبعة حرفها صغير جدا، وحتى تستخرج الحديث من الصفحة الواحدة يعني قد يفوتك الحديث ولم تنتبه له، تقرأ صفحة أكثر من مرة حتى تبحث عن الحديث، يعني من صغر الخط وسوءه. وطبعا موجودة في مطبوعة في 6 مجلدات، صورتها دار المكتب الإسلامي في بيروت، ثم الآن يعني شبه مهملة، لأنه خرج بعدها طبعة أحمد شاكر ولم يختم، لم يعني يأتي على المسند كاملا، توفي قبل أن يعني ينتهي من المسند. ثم أتت مؤسسة الرسالة بدعم من وزارة الأوقاف السعودية لأجل إخراج المسند، وشكلت له لجان في تحقيقه وضبطه وجمع نسخه وغير ذلك، ثم خرج في 50 مجلد، 45 للكتاب و5 في فهارس الكتاب. ثم الآن خرجت طبعات مختلفة لا تقل جودة عن طبعة مؤسسة الرسالة، مثل طبعت في يمكن 15 مجلد، الآن نسيت اسم الدار إذا واحد يذكرها، المكنز أخرجها والمنهاج أخرجها. المكنز أخرج كذا كتاب إخراج جيد، لكن أيضا حرفهم يعني حقيقة متعب، النظر فيه متعب، وهذه مسألة سنذكرها إن شاء الله. إذا استوى عندك كتابان في التحقيق والجودة أيهما تشتري؟ سأذكرها إن شاء الله. مسند الإمام أحمد ما شرح شرحا مطبوعا لأنه مسند كبير جدا، أتى ابن عروة أو ابن زكرون الحنبلي فألف كتاب الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على صحيح البخاري، أتى إلى مسند الإمام أحمد ورتبه على صحيح البخاري ثم شرحه. لكن كيف شرحه رحمه الله؟ شرحه في مجلدات لا تحصى. يأتي مثلا إلى حديث من عاد لي وليا، والفرق بين الولي وغير الولي، فيأتي برسالة مثلا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام تيمية فيضعه كاملة في الحديث. يأتي إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، من شرحه؟ من الحنابلة، ابن تيمية، يأتي برسالة ابن تيمية. شرحه ابن رجب في جامع علوم الحكم، يأتي بشرح ابن رجب كامل ووضعه في الكتاب. وذلك في بعض المجلدات التي وقفت عليها أجد مثلا شرح إنما الأعمال بالنيات، يأتي بشرح ابن رجب كامل. تأتي إلى حديث آخر رواه الإمام أحمد مثلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فيأتي بشرح ابن رجب في موضع آخر. فتجد جامع علوم الحكم نسخة ابن عروة وهو من علماء القرن التاسع موجودة لكنها مفرقة، وتجد بعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية التي لم تطبع وبعضها لم يطبع إلى الآن موجودة كاملة في هذا الكتاب. وكنت حققت كتاب اسمه شرح حديث لا يزن الزاني لشيخ الإسلام ابن تيمية، واعتمدت على نسخة واحدة أتيت بها من مصر من دار الكتب القومية. ثم مع الأيام والليالي وقفت على نسخة أخرى موجودة في الكواكب الدراري ضمن شرحه للحديث، وأتى برسالة شيخ الإسلام تيمية كاملة، فأصبحت يعني عندي الآن نسختان من الكتاب، لأن الكتاب لم يطبع إلا عن نسخة واحدة فقط. شاهد أن الكتاب هذا يعني أشبه ما يقال أنه يستحيل إخراجه. سمعت من بعض أهل العلم، حدثني بعض الشباب وطلاب العلم قالوا فلان يريد إخراجه في مجموعة كذا، أنا أستبعد جدا إخراج هذا الكتاب، لأن يعني هذا أنك تخرج ماذا؟ جامع العلوم الحكم كاملا، الفرقان كاملا، الاستقامة لابن تيمية فصول كثيرة جدا، وتعال رسائل شيخ الإسلام تيمية كثيرة جدا، مثلا الأجزاء من الحموية والتدمرية وإلى آخره، والطلاق والفقه وغير ذلك، مجموعة مطبوعة في مجموعة فتاوى موجودة في كواكب الدراري، عدا كتب الحنابلة كابن القيم ينقل عن مدارج السالكين نقلا كثيرا جدا، وعن طريق الهجرتين إلى آخره، كل مسألة تأتيه لابن القيم فيها كلام ينقل، مثلا في الذنوب والمعاصي وأثرها على العبد في حديث، يأتي بالجواب الكافي كاملا. كيف تخرج هذه الكتب؟ إذا كانت بعض الأجزاء في مثلا 70-80-100 ورقة وكل ورقة هذا طولها وخطها صغير جدا وأسطرها كثيرة جدا 30-40 سطر وكل سطر فيه 30 كلمة أو أكثر، يعني يحتاج إلى مؤسسات تفنى دونها الأعمار. والمشاريع الكبيرة يا أخوان ما يستطيعها فرد ولا حتى مجموعة. لماذا؟ لأنها تحتاج دعم مالي. لا يوجد دعم مالي، لا، من كيف أجمع لي 50 أو 20 طالب علم يحققون هذا الكتاب؟ يحتاجون إلى تفرغ تام، يداومون عندي من الصبح إلى الظهر مثلا، وهذا يحتاج إلى رواتب، والرواتب هذه من أين؟ أحيانا يحتاج إلى دفع أموال لا تحصى. وذلك من اللطائف أن أحدهم أخرج أحد الكتب فسرق الكتاب، كتاب فيه 15 مجلد، وجلس سنوات يجمع نسخه ويصحح ويراجع ومعه مجموعة. طيب هؤلاء دفعت أموالهم، ماذا أصنع أنا؟ هذا سرقه وصوره ونشره في PDF، وهو نزل كتاب يعني ورقة يحرم ويحرج على كل طالب علم أن يأخذ هذه يعني النسخة المسروقة. لأن أنا بذلت أموال وديون، كيف أصرفها؟ كيف أدفع هذه الديون إذا لم أبيع الكتاب؟ لأن بعد إخراج الكتاب PDF تعرفون خاصة المجلدات الكبيرة كثير من طلاب العلم يزهد فيها، فيقول عندي PDF انتهى الأمر، فيقتل الكتاب. طيب كيف الآن لو صنعنا في كل كتاب هكذا كيف يخرجون الكتب؟ ما يخرجونها. لماذا أنا أخرج 20 مجلد نسخة خطية فقط تحتاج إلى أموال طائلة، ثم نسخها يحتاج إلى أموال طائلة ومراجعتها وتصحيحها وضبطها وتخريجها والإحالة فيها إلى ثم صفها، كل هذه أموال من أين؟ من يعطيني الأموال هذه؟ أحيانا بعض الكتب، وقد حدثت عن بعض الكتب أنها مثلا في السعودية احتاجت إلى كم مليون، تخيل كم مليون. طيب هذا لو سرق ماذا أصنع أنا؟ كيف أدفع هذه الأموال؟ ما تستطيع أنك تدفعها. الشاهد أن الكواكب الدراري هذا أتى على مسند الإمام أحمد، ثم الكتاب يعني فقد، لأن أكثره كان بالظاهرية، ظاهرية في تعرفون في دمشق، أكثر بالظاهرية وفقد بعضه، كثير منه صور لأن كواكب الدراري صورت أكثره جامعة الإمام، وأكثر نسخ ظاهرية لمن أرادها موجودة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض والجامعة الإسلامية، وفي الكويت موجودة عندنا في مركز التراث اللي هو مركز اللي مشرف عليه الشيخ محمد إبراهيم الشيباني، كان موجود في الجابرية وما أدري الآن أين ذهب المركز، موجود أو غير موجود. الشاهد أنه موجودة عنده نسخ الظاهرية لمن أرادها. تنبيه بسيط، نعود إلى شرح النووي المسلم. أفضل طبعات شرح النووي صحيح مسلم هي طبعات مازن السرساوي، طبعت في 15 مجلدا، لأن طبعات القديمة هذه تتفاوت في السقط والتحريف والتبديل والتغيير، لكن طبعته هذه اعتمد على نسخ خطية كثيرة جدا، وشكل لجنة في تحقيق الكتاب وضبطه، ثم خرج في 15 مجلد يعني ترتيبها جميل وجيد وصفها جيد ونافع جدا. هذا في علم الحديث. نأتي أيضا لكم العلم الحديث. كم مضى من الوقت؟ ها؟ ساعة وربع. طولنا عليكم الليلة. أنا قلت نبهني، الله يجزاك خير، نسيت، ما في بس. نأتي نكمل كتب السنة. بعد ما الكتب الستة والموطأ والمسند الشافعي ومسند الإمام أحمد، نأتي إلى الكتب التي تتبعها، أما في صحة حديثها وإما في شهرتها وعناية العلماء فيها. فأول ذلك صحيح ابن خزيمة، وهو إمام الأئمة في زمانه ومن أئمة الشافعية، وهو إمام في الحديث، لا يستغني طالب علم عن كتبه. صحيح ابن خزيمة طبع عدة طبعات، طبع في 4 مجلدات التحقيق الأعظمي في المكتب الإسلامي، وعليه بعض تخريجات الألباني، لكن هذه الطبعة فيها نقص وفيها سقط وتحريف. ثم طبع تحقيق ماهر ياسين الفحل في 6 مجلدات أو 5، ثم طبع عن دار التأصيل في أظن 4 مجلدات، وهذا كتاب نافع جدا صحيح ابن خزيمة، وفيه تعليقات كثيرة جدا لابن خزيمة في مسائل الاعتقاد والفقه والحديث وغير ذلك. ومنها صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان أيضا من الكتب المعتمدة وتعرفون هم ثلاثة يعني قد يتساهلون في التصحيح لكنهم علماء هذا الشأن، ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. مستدرك الحاكم لا يستغني عنه طالب علم. ابن حبان طبع طبعات، من طبعاته كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، طبع مجلد ومجلدين ثم توقف، وطبعته مؤسسة الرسالة في 16 مجلد، ثم طبع الآن كذلك طبعة جديدة أظنها دار التأصيل أو دار أخرى طبعته، وطبع في قطر على ترتيب ابن حبان في يمكن عدة مجلدات، أكثر من 10 مجلدات، لأن صحيح ابن حبان مطبوع في دار رسالة هو ترتيب ابن بلبان، لأنك لو قرأت صحيح ابن حبان على ما تركه ابن حبان وجدت فيه عسرا رتبه على ترتيب فريد غريب عجيب. لم يرتب على الكتب كتاب الإيمان الطهارة الصلاة الصوم وهكذا، لا، وإنما رتبه على تبويبه هو، تبويب غريب مثلا في الترتيب، فذلك الوقوف على الحديث فيه صعب جدا. ابن بلبان رتبه ترتيبا جديدا فذكر أسانيده ومتونه كما هي لكن بترتيب آخر، وسماه التقاسيم والأنواع، وطبع كذلك عدة طبعات هذا الكتاب. أيضا المستدرك للحاكم طبع الطبعة العثمانية في الهند طبعة قديمة في 4 مجلدات وعليه الإحالات وإليه المرجع قديما، والآن طبع عدة طبعات، طبع في دار التأصيل كذلك، وطبع في دار المنهاج القويم في سوريا طبعة جيدة، طبعة جيدة، لكن حقيقة أنا لا أدري عن المفارقة بين النسختين، عندي النسختان لكن طبعة المنهاج القويم في صفها أجمل، تستطيع قراءة الحديث بسهولة، لأن دار التأصيل مما يعيبها أن متن الأحاديث وأسانيدها خطهم غريب، يعني هو كبير شوي، خط صغير، وهذا ليس بجيد، كما سنذكره في الكتب أنه مما ينبغي أن يكون بخط مقبول، يعني يقرأه أواسط الناس، لأنك الآن في السن الصغير في شبابك تقرأ أي خط صغير، لكن لا كبرت سنك يصعب عليك القراءة والنظر في هذا الكتاب. كذلك الطبعات، الطبعات ينبغي أن يكون خطها جميل وخطها مرتب، وذكر السمعاني رحمه الله في كتابه أدب الإملاء والاستملاء حديثا يعني لا يصح أبدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن حسن الخط مما يزيد الحق وضوحا، هذا مروي لكن لا يصح، لكن معناه حسن ومليح، وجاء عن بعض العلماء أن الخط الحسن للكتاب مما يزيد الرغبة في الكتاب، لأنك ترى بعض الكتب خطوطها سيئة ما تستطيع أن تقرأ، يتعب عينك، لكن بعض الكتب خطها جميل مرتب، تقرأ الكتاب وأنت مستمتع. وهذا جواب لمن سأل فقال لو عندي طبعتان متقاربتان في الضبط أيهما أشتري؟ أقول اشتر النسخة التي ترتاح لها عينك، لأنك أنت الذي ستقرأ، حتى لو كانت دونها بقليل فيها أخطاء يسيرة تستطيع أن تصححها في نسختك، لكن النسخة هذه تستطيع أن تقرأها في المستقبل وتعتني بها في المستقبل، لأن النسخة التي خطها سيء تتعبك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما رأى رجلا يكتب بخط صغير قال لا تفعل، يخونك أحوج ما تكون إليه، يعني كبر خطك، بكرة تكبر زين وتحتاج أنك تنظر في الكتاب، ما تستطيع، ما في نظارات مثل عندنا الآن نظارات تقرأ وكذا، لا يخونك، فتحتاج أن تقرأ الكلمة ما تقرأها، تحاول أن تستظهرها ما تستطيع. ولذلك مثلا مرت بي فترة في المخطوطات أشتري المكبر، هذا مكبر الخط، وأحط المكبر حتى أقرأ الخط، أحيانا بعض المخطوطات صغيرة وتطبعها صغيرة، وحتى لو تحاول تكبرها قبل الآن مثل الجهاز، الآن الأجهزة الحمد لله تستطيع أن تكبر المخطوطة في جهازك، تكبرها حتى تقرأها، لكن قبل ذلك قبل الأجهزة وانتشارها في البي دي اف ويسر قراءتها، لا والله مكبر أحيانا المكبر زين وتقرأ في المخطوطة مرات تجد على طاولتك مرات يخون الأولاد يلعبون فيه يكبرون فيه زين، لكنك يخونك. الآن تحتاج النظارة، تحتاج النظارة. بعض الخطوط ما تقرأها، حتى بعض الكتب العادية ما أستطيع أن أقرأها بسبب خلاص الإنسان مثلا يقول أطباء تجاوز 40 خلاص تبدأ العلل تكثر فيك كأنك تودع الدنيا. لا تحتاج نظارة قراءة، مو نظارة، ما تقرأ إلا بالنظارة، فتحتاج إلى خط كبير. فلذلك النسخة التي تكون يكون خطها كبير اشترها، أو خطها مناسب لك اشترها لا تتردد. إذا جاء عشان بلغني عشان ما أخرهم.
والله وصل عشرة.
كم تعطيني؟
شو رأيك؟
10 دقائق. لا يبرد عشاء، يقول مقابل الجيش ولا مقابل العيش. طيب إذن أختم لكم في كم كتاب. يعني الآن خلصنا من صحيح ابن حبان وابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم. نأتي إلى الكتب المهمة المسانيد، مثل مسند الحميني الحميدي ومسند الدارمي، أو الذي يسمى بسنن الدارمي. الدارمي أسانيده عالية وسليمة، وسننه جميلة جدا، وفيها آثار كثيرة جدا عن الصحابة والتابعين. حسن في طالب العلم أن يقرأه وأن يقتريه، لا 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 ينشغل عنه. ومسند الحميدي، الحميدي تعرفون أنه يعني متقدم قبل الإمام أحمد. ومسند طبع طبعات كثيرة، من أفضلها وأجودها طبعة سليم حسين أسد رحمه الله، أظن طبع فيه 4 مجلدات أو 3، هذه من أحسنها. وطبع هو سنن الدارمي كذلك، أنا أرى أن طبعته جميلة، وطبعتها دار التأصيل، لكن طبعته جميلة في ضبطها وفي خطها، خطها جميل، تستطيع أن تقرأه، وخط جميل في الطباعة، وخدمها في التوثيق والتخريج والشرح والتعليق والفهارس، وكذلك مسند الحميدي. ومن المسانيد مسند الشاشي ومسند الشهاب. الشاشي طبع فيه 3 مجلدات، والشهاب طبع في 2 مجلدين، اللي هو مسند القضاعي يسمى الشهاب، حققه الشيخ عبد الحمدي عبد المجيد السالفي رحمه الله. ومسند الشاشي مطبوع في 3 مجلدات، نسيت الآن محققه، أظن اسمه زين أو كذا. من الكتب المهمة معجم الطبراني 3، الكبير والأوسط والصغير. والطبراني في القرن الرابع هجري توفي رحمه الله، وهو من أئمة زمانه في علم الحديث. الطبراني له المعجم الكبير رتبه على شيوخه، والأوسط كذلك، والصغير. الكبير طبع الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، لكن فيه نقص كثير، طبع ما تيسر له من النسخ. ثم خرجت بعد ذلك مسانيد، أخرج جزء منها الشيخ سعد الحميد ومجموعة معه في 2 مجلدين، وكذلك حقق وكذا مجلد، وأظن الآن يحقق كاملا. يعني لا تستعجلون في شرائه، لأن كتاب كبير أكثر من 25 مجلد وأكثر بعد، فشرائه يصعب، تشتريه إن شاء الله مع الطبعة الجديدة، مع الكتب التي تخرج السنة. والأوسط أفضل طبعة، طبعة محمود الطحان رحمه الله، وطبعة أظن طارق عوض الله في دار الحرمين، وهي أجود، أجود في يمكن 10 مجلدات أو 11 مجلد. ثم طبع المعجم الصغير، الآن طبع تخريج له قديم، ثم طبع الآن في أظن مجلد أو 2 مجلدين. نقف عند معجم الطبراني، ونكمل إن شاء الله في لقاء سابق، لأن الكلام عن الكتب وطبعاتها وشروحها يطول جدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.